بسم الله الرحمن الرحيم. فرغنا في الدرس الماضي من كتاب الطهارة بأبوابه، الاثني عشر، فإنه بدأ بباب المياه، لأن الأصل في الطهارة ماذا؟ أن تكون بماذا؟ بالماء. وذكر ما يتطهر به من ماء البحر ومن ماء البرك، ومتى يتنجس الماء، أي تنجس بالبول فيه، بولوغ الكلب، بسؤر الحيوانات، بوقوع شيء فيه مما له نفس أو مما لا نفس له، نعم. ثم انتقل إلى بعد ذكر المياه، ويذكر الفقهاء أقسامها، انتقل بعد ذلك إلى الآنية، لأن الماء يوضع في آنية، إما من المعدن بأنواعه، وإما من الجلود وغيرها، فبين أحكام الآنية، وذكر أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة منهي عنه، وأن الجلود إذا اتخذت لا تتخذ إلا بعد دباغتها، وذكر استعمال آنية الكفار. ثم انتقل إلى الباب الثالث بعد الآنية، إلى باب إزالة النجاسة وبيانها، النجاسة، وأن منها ما يزول بنفسه كالخمر إذا تخللت وصارت خلا دون أن يخللها الإنسان، ومنها ما يقع فيه خلاف هل هو طاهر أو نجس، ومنها كذلك ما يتعين الغسل في تطهيرها، الماء، وتكلم أيضا على الدماء. طيب، ثم بعد النجاسة كيف تزال وكيف يتطهر منها، دخل بعد هذا هذه المقدمات إلى باب الوضوء، لأن الطهارة شرط الصلاة، والطهارة تكون طهارة في الثوب والبقعة والجسد، هذه الطهارة التي الطهارة العينية التي تزال بالماء وما يقوم مقامه إذا جاء به الدليل، وبعد ذلك الطهارة الحكمية التي هي الطهارة من الحدث أصغره وهو الحدث الذي يوجب الوضوء، وأكبره وهو الحدث الذي يوجب الغسل. وبدأ بالوضوء لأنه الأكثر والأشهر، لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فذكر الوضوء ذكر فضائله وذكر بعض مستحباته كالسواك وذكر صفته وسنن بعض السنن فيه أحكام متعلقة بذلك والاقتصاد فيه إلى آخر باب الوضوء. ثم انتقل إلى باب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يقوم مقام غسل القدمين، فذكر شروط جواز المسح على الخفين، وذكر المسح أيضا على العمائم والتوقيت في ذلك. ثم انتقل إلى نواقض الوضوء، فبوب لها وإلى ما يحتاج إلى وضوء، إما استحبابا كمس المصحف، وإما وجوبا كالوقوع في ناقض من نواقض الوضوء، وبعض ما يقع فيه من الشك والوسواس والتوهمات دلل على هذا، وبعض النواقض التي ثبت دليلها والتي لم يثبت. ثم انتقل إلى الباب السابع، وهو باب آداب قضاء الحاجة. وكان حق هذا الباب أن يكون بعد إزالة النجاسة وبيانها بعد الباب الثالث قبل الوضوء، لأن الأصل أن المسلم يقضي حاجته ثم يرجع يتوضأ، فذكره بعد الوضوء المناسبة فيه ضعيفة. هل نبه على هذا الصنعاني؟ إلا حقه كما هو ظاهر أنه يكون قبل الوضوء. وذكر آداب قضاء الحاجة وآداب دخول الكنف التي يقضى فيها الحاجة والاستقبال والاستدبار القبلة عند قضاء الحاجة والتفصيل فيه وطريقة وكيفية الاستنجاء بماذا يستنجى أو يستجمر، والجمع بين الحجارة والماء. ثم الباب الثامن، باب الغسل وحكم الجنب. وهذا في إزالة الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، وكذلك تطرق إلى أنواع الغسل الواجب أو الذي اختلف فيه كغسل الجمعة، وإلى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صفة غسل المرأة من جنابة أو حيض، وجواز أن يغتسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. طيب، هذا في الباب الثامن. والباب التاسع عقده للتيمم الذي يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، فذكر التيمم وكيفيته وبماذا يكون، وعرج على مسألة المسح على الجبيرة، والباب العاشر جعله لباب جعله في الحيض، وهذا شيء نعم تحتاج إليه المسلمة، لأنه شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن عشرة أبواب على هذا ذكرها في الفهرس ذكر 10 أبواب، لأن لما ذكر 12 بابا نواقض الوضوء جعلها فصلها وهي داخلة فيما مضى، وهكذا أيضا. نعم، ماذا؟ المسح على الخفين جعله وحده. طيب، على كل هذا التنسيق إخواني في الله هذا يأتي عن فقه ترتيب الأحاديث، هذا أولا ثم هذا ثم هذا، هذا يحتاج إلى جهد وفقه. كذلك أيضا العلماء رحمهم الله إذا ألفوا ما يؤلفون من دون يعني ماذا من دون رعاية لمثل هذه الأشياء، وإنما ينتبهون لها جدا، ولا سيما من كان متمرسا في هذا الباب، وليست هي مجرد تجميع حديث فوق حديث أو فائدة فوق فائدة، إنما ترتيب على أشياء في الذهن يرتبونها ترتيبا ناسبا. والأحاديث التي قد حفظت أو وصلنا إليها 140 حديثا، وهذا أخونا أبو أحمد يقول لو ينبه الإخوة إلى حفظ أحاديث بلغ المرام، وهذا نعم، من أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يحفظ متنا فقهيا، ومن أحسن المتون وأجمعها في الفقه متن بلوغ المرام، فهو متن مختصر ومتن كذلك أيضا جمع فيه أدلة الأحكام باختصار وترتيب وبيان بيان الضعيف من الصحيح في الغالب. فهنيئا لمن حفظه، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بذلك، يحفظ الحديث معه. نعم، ونخبر أن أخبرنا أن بعض النساء في مصلى النساء يحفظن الأحاديث مع دراستهن واستماعهن للدروس، ويسمعن الأحاديث في مصلى النساء كل يوم 2، ويتذاكرن في ذلك الفوائد التي تقال في الدروس، فعندهن في هذا نشاط، نسأل الله عز وجل لهن التوفيق. كذلك أيضا ينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بذلك، أن يكونوا حريصين على ترتيب الأحاديث وحفظها وجمع الفوائد، والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.